أمر الجنة وهو من كتاب تفسير أو صاحب تفسير ابن كثير وهو الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ومتوفى سنة 74 بعد 700، يعني من نحو 700 أو 800 سنة من الآن توفي رحمه الله، وهو صاحب كتاب التفسير وكتابه صفة الجنة حق للمسلم أن يقرأه ليحث نفسه على مزيد عمل لدخول جنة الخلد. عباد الله، أمر الجنة أمر غيبي، ولا نصف هذه الجنة إلا على وفق ما جاءنا في الكتاب وصحيح السنة، فلا نصفها بالأهواء ولا نصفها بالأوهام، بل نصفها بحسب ما جاءنا في سنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، تلك الجنة التي وعد المتقون، فوعد الله منجز ووعيده تحت المشيئة. نعم، إذا توعد الله على عمل سيء بالنار فصاحبه تحت المشيئة، لكن إذا وعد بالجنة فإنه لا بد أن ينجز وعده سبحانه. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، قال: لعن الله من غير منار الأرض، وهو الرجل يأخذ من الأرض شبر أو شبرين. فهذه اللعنة على سبيل التوقيت لو وقعت فيطرد من رحمة الله لو شاء الله، لكن ذلك تحت المشيئة، فقد يكون له حسنات كثيرة أخرى، أو يكون ممن له ميزة كأن يحب الله ورسوله أو غير ذلك مما يدفع عنه العذاب، ويشاء الله لا يعذبه. نعم، فهو تحت المشيئة. لكن قول النبي لعن الله من ذبح لغير الله، هذا على سبيل التأبيد ليس على سبيل التوقيت. نعم، على سبيل التأبيد ليس على سبيل التوقيت. نعم، لأنه كفر وشرك دعاء غير الله جل في علاه، هذا كفر وشرك، فلا ينبغي للمسلم حينئذ أن يطمع، أو الرجل أن يطمع في مغفرة الله إذا أشرك، إذا دعا غير الله، إذا ذبح لغير الله، إذا دعا الرسول فقال يا رسول الله اشفع لي عند الله، أو اعتقد أن النبي يعلم الغيب، فهذا سيحرم من الجنة أبد الآبدين، ولا تفتح له ولا لغيره من الكفار أبواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط. نعم، قال الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إذن هذا الخلود في النار لمن كفر وأشرك خلود أبدي لا يفتر عنهم فيه العذاب. أما قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا لا بد أن يقع وإن تقدمه عذاب، وإن تقدمه عذاب. نعم، يقول غني لفقير أنا سأعطيك 10,000، فجاء له رمضان قال وين 10,000؟ قال أنا منجز وعدي، لكن ما قلت لك في رمضان. نعم، ما قلت لك في رمضان. كذلك قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، نعم، وذلك إذا كان مصلي، أما إذا كان تارك الصلاة فلا يدخل أبدا حتى لو كسلا على الصحيح. لكن هل يدخل الجنة مع أول الداخلين؟ لا بد أن يدخل الجنة هذا الموحد، وهذا من فضل توحيد الله سبحانه وتعالى أنه يدخل إيش؟ يدخل الجنة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن قد يكون هناك مانع من دخولها، سيكون هناك مانع من دخول الجنة فلا يدخلها مع أول إيش؟ مع أول الداخلين، فقد يعذب ثم بعد هذا العذاب يحصل له الطهارة أو يلقى عليه من نهر الحياء فيدخل الجنة، ويسمون هؤلاء بالجهنميين، يسمون بالجهنميين مثل أهل البدع نراهم اليوم، مثل أهل البدع الذين لم يكفروا ببدعهم، الذين لم يكفروا ببدعهم. من البدع المكفر مثلا الحلولية اللي يقول الله في كل مكان، أما من كان دون ذلك فبدعته تجعله تحت المشيئة، تحت المشيئة، لكن حينئذ لابد أن تعتقد أن هو في خطر، نخاف على المسيء ونرجو على المحسن. المشكلة الآن كثير من الناس يظن المسيء فقط هو الزاني شارب الخمر، لا ينظرون إلى من هو أشد إساءة وهو الذي يرتكب البدع، هذا أشد إساءة من الزاني وشارب الخمر. البدع أحب إلى إبليس من إيش؟ من المعصية. مثلا من المسيئين ما ذكرنا في خطبة الجمعة أمس جماعة التبليغ اللي يسمون أحباب، يمرون على الناس يدقون البيوت يقول اخرج معنا في سبيل الله، ويتحاثون على الزيارة التي هي طريق للنار. ليش؟ يستفز الجاهل يخرج داعيا إلى الله، والجاهل سيذكر حديث مكذوب لا يعرفه، فأنت لما أعطيته فلوس وسويت في بيتك فوق مواضع لهم يتوضؤون وتفوجهم ونحو ذلك، فحينئذ تكون سعرت على نفسك النار أنت وياهم. ليش؟ لأنك استفزيت الجاهل يخرج. الجاهل ما يحب الله أن يخرج، لما؟ لأن ذريع أن يتكلم على الله بغير علم، سيلقي بيان يكذب فيه على الرسول ولا يدري، حينئذ تكون تعاونت على الخير بمعاونته على الخروج ولا على الشر؟ على الشر، كما قال الألباني، قال خروج التبليغ وهم جهلة ذريعة يتكلم على الله بغير علم، وحينئذ تكون أنت استفزيت هذول الجهال يعني جرأوا على الله، وسوي بيان. بيان إيش؟ بيان كما سوى واحد تبليغي أمامي بيان في تركيا قريب من تركيا قبل كم سنة، وإذا به يقول في بيانه، اسمع ماذا يقول في بيانه، يقول الله عبدي أطع، نعم، يقول أطعني تكن عبدا ربانيا تقول لشيء كن فيكون. شوف علم الناس الإلحاد لأنه جاهل، فكيف تستفز الجاهل يخرج داعيا في سبيل الله؟ إذن أليس هؤلاء كما قال الشيخ بن باز جماعة التبليغ والإخوان من الفرق الهالكة؟ وتوعد بالنار لأنه سلك غير طريقة الصحابة في الدعوة إلى الله، فإنهم يدعون الله على بصيرة. إذن ليس الجنة يحرم منها فقط الزنات واللي يشرب الخمر، أيضا أهل البدع كما بيّن الشيخ بن باز جماعة التبليغ الإخوان السورية، هذول يمتنعون يحرمون الجنة، يحرمون الجنة ببدعهم، قد يحرمون الجنة ببدعهم. إذن ليس كل ما ذكرت النار أو ترك أو حجب الجنة تذكر فقط اللي يشرب الخمر والذي يعق والديه. نعم هؤلاء كذلك، لكن من أشد منهم من يبتدع في دين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني أصحاب البدع وين أمامك صاروا يظهرون يرفعون يدهم يدعون ويتمسكنون. قال الإمام أحمد: لا تجالس الحارث المحاسبي، لا يغرنكم تخشعه فإنه مبتدع، لا تجلسوا إليه حتى لو أظهر أمامكم التخشع والدعاء ومدري شلون فهو صاحب بدعة، كما قالوا الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاته وهم في النار. قال: كلاب النار. إذن ليس معنى أن واحد من الجماعة تبغي يظهر لك عبادة ويظهر لك خلق حسن ويسلم عليك معناها أنه في الجنة، لابد يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء. إذا عرفت رجل من جماعة التبليغ لا تجالسه ولا تكلمه حتى يتوب من هذا الخروج المنكر الذي شاق فيه طريقة الرسول، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم العصاة في عهده كشارب الخمر، حمار كان اسمه، ما كان يخرجه في المساجد يلقي بيان ويخرجه في سبيله ثلاثة أيام. فهل نعانق طريقة الرسول ونحن نعلم لا يحل لنا ذلك؟ ولذلك كان آخر فتاوى الشيخ، كان الشيخ بن باز يجوك جماعة التبليغ يقول: طب في علماء يفتوا، طيب أنت ليش تتبع المتشابه؟ آخر فتاوى الشيخ بن باز بعد ما كان يسهل في الخروج عليهم قال: لا يجوز الخروج معهم، آخر فتاوى. وقال: هم من الفرق الهالكة، جماعة التبليغ والأحباب ذول دقون الباب يقول: نخرج ثلاثة أيام في سبيل الله. هؤلاء قال عنهم الشيخ بن باز: من الفرق الهالكة عياذا. فلا يغرك إذا رأيت تبليغ في المسجد يدعو إلى الله ويتمسكن للناس، لا تغتر به، اهجره وابتعد عنه فإنه بوابة للنار. نعم. قال: واجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار، يعني بالبدع يخليك تبتدع مثله ويغرك أنك تسوي كلمات وبيان ونحو ذلك، فحينئذ يكون مثله طريق أو بوابة للشيطان لكي تحرم هذه الجنة التي تسمع وصفها الآن. فإياك أن تحرم الجنة بالمعاصي كالزنا وأشد منها البدع كالانتساب لجماعة الإخوان والتبليغ والصوفية ونحوهم من البدع. الأخ اللي ذكرت لكم في منبر الجمعة مرة مكث مع التبليغ 30 سنة، ثم أهلوه لأن يصبح خادم قائد جماعة التبليغ، وكان يعيش في أمريكا العالمي، يعني هو يقودهم عالميا. فلما بلغ يصير خادمه وكان عنده بقايا توحيد الحمد لله، بدأ ينكر على من على مشايخ السنة. الشيخ بن باز يقول: كيف يقولون الأولياء ما لهم جاه؟ لا، نحن ندعو الأولياء فلهم جاه عند الله. فأراد أن يلقنه الشرك فترك الحمد لله جماعة التبليغ وتاب منهم، لما رأى رئيسهم في الأخير بعد البيعة طرق الصوفية يريد منهم أن يشرك بالله ويدعو الأولياء في القبور، نسأل الله العافية. فاحذروا يا عباد الله، فليس حرمان الجنة فقط بالزنا والعقوق الوالدين والربا وأكمال يتيم، نعم، والقمار كالميسر، نعم، في هناك بوابة للجنة أشد خطر منها وهي بوابة البدع، لقول النبي: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في إيش؟ في النار. فأكثر عوام مساكين يعني ما يعرفون هذه الحقيقة، أول ما يشوفون واحد ملتحي يعني يقول دعوة إلى الله كذا يمشون معه، ما يدرون أن هذا مبتدع يدعوهم لطريقة جماعة التبليغ المبتدعة، وهي تجهيش العصاة ليكونوا دعاة مع جهلهم. هذا ابتداع، النبي ما فعل ذلك، بل كان يرسل أهل العلم كأرسل موسى الأشعري إلى اليمن، ما كان يرسل الجهال دعاة إلى الله، لأنه الأمر كما قال من هو الخطيب البغدادي: ما دعا داعي إلى الله بغير علم، نعم، ما عمل عامل من غير علم إلا ما كان يفسده ولا يشعر. يذكر حديث ضعيف موضوع جاهل مسكين ما يدري، ما يفسد أكثر مما إيش مما يصلح. جيب طبيب ومسك السماعة ومسك المشرط وقول يلا توكل على الله وعالج المرضى، وش بيسوي؟ يعني كذلك جاهل تقول له قم سوي بيان، سيفعل مثل هذا الجاهل. سمعته في عندان، قرية بجانب تركيا من ضواحي الشام، يقول في موعظته عبدي يقول عن الله يكذب على الله وهو ما يشعر مسكين، حتى أسكت أمام الناس وجاء معتذر قال استغفر الله إلى آخره. عبدي أطعني، تكون عبد الربانية، تقول للشيء كن فيكون. فيا عباد الله لا تلقى مبتدعا تبليغيا أو إخوانيا أو سروريا، لا تلقاه إلا بعبسة مالك الغضباني. نعم، يقول من تبسم في وجه صاحب بدعة فقد استهان بما أنزل على محمد، أو كما قال، نعم ما نزل على محمد السنة، فلا يجوز الإنسان يستهين بالسنة فيمالئ أهل البدع ويجالسهم، وليبتعد عنهم ما استطاع، ويجعل بينه وبينهم سور عظيم حتى يرجعوا للسنة ويتأدبوا بأدبها. قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. إذن هذه الجنة التي وعد المتقون لا ينبغي فقط حصر الذي يدخلها، يعني بأنهم تركوا الكبائر من المعاصي الشهواتية كالزنا وشرب الخمر، فحينئذ يكون هذا المتكلم بهذا في ضلال، لأن أهل البدع أيضا يحرمون ويمنعون من دخول الجنة، فلا تكن منهم ولا تجالسهم حتى لا تصير مثلهم يا عبد الله. والآن الحمد لله نشكر وزارة الشؤون الإسلامية حيث أنها خصت خطبة كاملة على جماعة التبليغ والتحذير منها، خصت خطبة كاملة على التحذير من جماعة التبليغ والتحذير من الإخوان والتحذير من السورية، فما بقي إلا الحق والعمل به. فأي إنسان يحس بأي تحرك من جماعة التبليغ في حيه يتصل بالرقم الأمني المجاني ليتم القبض عليهم والتحقيق وإحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء الأمني بهم. سمعت في الحي شخص يجتمعون في عمارته في آخر الدور عندهم مواضع ويفوج جماعة التبليغ، فأي تحركات وتجمعات تشوفونها في الحي أو في مسجدكم نرجو منكم أن تتصل بقم مجاني تأتي الدورية للقبض على مثلهم، لأنه في هذه الجماعة محظورة، هي وجماعة الإخوان المسلمين جماعة محظورة، لأنهم وجدوا أنها طريق لتفريق الإرهاب جماعة التبليغ. أن يكون الشخص في في المقهى يعني غافل عن دين الله لا يصلي، فيجون يقولوا إيمانيات حتى يبدأ يعني يظهر الخير، ثم مع جهل من غير علم، ثم يجي التكفير يقول تبغى الخير للجنة مع تسرف الخير أنت، هيا تعال معنا في العراق، ويذهبون به للمحرقة جاهل ما يعلمون شيء. حتى لو كان جماعة تبليغ شخص إرهابي أهم شيء يخرج معهم يسكتون عنه، لأنه ما ينكرون على أهل الضلال والبدع. زارني اثنين من جماعة تبليغ في مكتبتي فقلت لهم إذا رأيتم نفس ناس في بنغلاديش، واحد سوداني واحد صاحب عمارة، قلت لهم إذا شفت اثنين في بنغلاديش أو رجل في بنغلاديش يدعو غير الله يذبح لغير الله تنكرون عليه؟ قال لا. إيش تأمرون؟ قال يخرج معنا. طيب إذا خرج معكم تنكرون عليه الشرك؟ لا. إذن أنتم تدعون لحزبكم ما تدعون إلى الله، تدعون إلى الله أنكرتم عليه دعاء غير الله الذبح غير الله، فأنتم خنتم حينئذ أمانة التوحيد. أمانة التوحيد أن تنكر على من أشرك برب العبيد، ولا تنكر وتتبرأ منه ما تواليه، يقول لا أنا أواليه وخليه يخرج معي وأخدمه وأسوي الصفات الست معه. يا أخي الله يقول عن إبراهيم في كتابه لقد كان لكم أسوة حسنة إيش في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم كفرنا بكم. وبدأ هل التبليغ يقول هذا؟ يقول لا أنا ما أقول له. فقلت لهم إذن كيف أنت عاند القرآن وتدعو أنك تدعو إلى الله؟ أن تدعو إلى حزبك معناه من قبل يخرج معك فقط يسلم منك، ما خرج معك فهو المريض اللي عنده أحوال. عجيب هذا، أليس هذا عجيب؟ فإذن أي تحرك شوفونه في الحي من شخص في مسجد أو يتحلق منه جماعة تبليغ ويريد يفوجهم، أرجو إذا سمعتم شيء أن ترفعوا للرقم المجاني الأمني ليتم القبض عليه وإحالته للسلطات ليأخذ جزاءه. لا تتهاونوا يا أخوان في هذا الأمر، حرام عليكم أن تخونوا ولي أمركم وقد أمركم بتنظيف البلاد من مثلهم ومثل جماعة الإخوان والسورية، لأنهم تركوا في بعض البلاد حتى أخرجوا الناس الشوارع وصارت مذابح وصار، لأن الناس سكتوا عنه، بعض الناس سكتوا عنه. فأنتم لا تنكروا فقط إذا رأيتم يقول رأينا امرأة تمشي في الشارع كاسي عارية أنكرنا، وإذا رأينا رجل مبتدع تركنا. المبتدع أخطر من هذه الكاسية العارية، لأن المبتدع باسم الدين يجعلك تدخل النار، تستحل البدع باسم الدين. نعم وكلاهما خطر، لكن هذا أخطر. نعم هذا أخطر، لأنه باسم الدعوة إلى الله والجنة والحب في الله والخدمة يدخلك، تدخل معه النار. فاحذر من البدع، لأن الشيطان كما قال ابن تيمية قال أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بالتوبة والاستغفار. فقال الشيطان لأوحين لهم ذنب يفعلونه ولا يستغفرون، وهو البدع والأهواء. يزين له أنه من الدعاة إلى الله، يزين له نعم أنه يعني يخدم في سبيل الله، ثم يكون من بوابات جهنم. وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار، نسأل الله العافية. فلا تكن منهم، ولا يغرنك كما قال الإمام أحمد رأى مثل التبليغين، يعني ذو اللي هو حارث المحاسبي، كان يعظ بشكل بدعي. الحارث المحاسبي قال لا تجالسوا الحارث فإنه مبتدع، لا يغرنكم تنكيس رأسه وإنه قاعد يدعو إلى الله وكذا ويتمسكن. احذروه، فإن يحمل في قلبه بدعة وكره لأهل السنة وكره للتوحيد إذا كان كذلك. يعني فعلى أهل الإسلام أن يتعاونوا في تطهير الأرض من أهل البدع، بأن يهجروهم، بأن يعني إذا كانت دولة تقمعهم مثل دولة المملكة أن يعلم السلطات عنهم، ليتم تطهير البلاد والعباد من خطرهم ومن إبعادهم عن العلم والدعوة. فيكفي أنهم يسيئون الظن بالعلم، ما يجلسون في حلقات العلم، يقول العلم هذا وش يفيدنا؟ يفيدنا الدعوة إلى الله. تدعو إلى الله بجهل؟ يقول نعم الله يفتح عليه. هذه صوفية، كيف يفتح عليك من غير علم؟ العلم بالتعلم، فإذا هجرت العلم كيف تتعلم؟ يجيك وحي يعني؟ ما يجيك وحي. فعلى المسلم حينئذ أن يدعو إلى الله على بصيرة، ولا يغتر بهؤلاء، وإن رفعوا أيديهم وراه أنه يعني يتمسكن ويدعو عشان تقترب منه ابتعد عنه، ولا تلقاه إلا بعبسة مالك الغضبان. نسأل الله أن يهدي من ضل من المسلمين إلى طريق الرسول والصحابة ليلتزم السنة، فإن السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. هذه الجنة التي وعد المتقون، هذه الجنة التي وعد المتقون. وقد جاء في البخاري أو جاءت الأحاديث الدالة على أن الجنة فيها مساكن، الجنة فيها طعام وشراب، بل بوب ابن القيم في حاد الأرواح أن الجنة فيها وطأ، يعني أهل الجنة يطؤون، أهل الجنة يطؤون ويتلذذون بهم نساؤهم، يتلذذون بهم نساؤهم. طيب، وهل جاءت أحاديث تدل على ذلك؟ الجواب عندكم. هل جاءت أحاديث تدل على أن في الجنة جماع، وأن هذا واقع وتلذذ ونحو ذلك؟ فالجواب عندكم. وهل جاءت آيات تدل على ذلك؟ نعم، تفضل. نعم، فيها ما تلذ، ما تشتهي الأنفس وتلذ. جميل، هذا من شهية الإجمال. فالنفس يعني من أشهى ما تشتهيه، نعم، من الجانبين، من الجانبين إن كان ذكرا أو أنثى، أعظم ما تشتهي الأنفس، لذلك يقبل الإنسان على النكاح إلى آخره، لأن له مفطور على هذا. فقال له ما تشتهي الأنفس وتلذ. وأعظم من الطعام تشتهي الأنفس ما علمتم من الفراش ونحو ذلك مما خلقه الله، سبحانه وتعالى في الدنيا. هذا من جهة الدليل الإجمالي. في دليل تفصيلي تفضل. نعم، من الحيض والنفاس، أزواج مطهرة من الحيض والنفاس. طيب، ولهم فيها أزواج مطهرة، قد يستنبط لكن أكثر تفصيلا. صحيح أن الوطء في الجنة كما ذكر أخوكم، حديث ذكرناه من قبل، أنه يكون الوطء بذكر لا يمل وشهوة يعني لا تنقطع. أما الدنيا فيها من الفتور، تعرف يكون الإنسان مثلا لشغله ذاهل لشغله وقائم فلا يجد شهوة أصلا. نعم، يكون الإنسان في فراشه فتكون بضع ثواني ثم يفرغ ولا يعني يقبل. ولكن في الجنة ذكر النبي أنه بذكر لا يمل وشهوة يعني لا تنقطع، وهذا الدليل التفصيلي. قد وفق أخوكم وذكره، وقد ذكرناه من قبل. ومن ذلك ذكر المشهيات التي تدل على الوطء في أنوثة المرأة، فقال الله تعالى في كتابه: وكواعب أترابا، وهي المرأة التي قام ثديها ولم ينكسر، فهذا أدعى للشهوة. نعم، فهذا يدل على ذلك. نعم، لأنه إيش الفائدة أن يذكر هذا هذه المفاتن التي هي من أشهى ما يكون في الفراش؟ نمى. نعم، قال القحطاني في نونيته وهو يصف الحوريات. طيب، جمال الحوريات في الأخير، يعني في أشياء جميلة أثاث أهل الجنة، خلاص يكفي، أو يصنع لهم أشياء تشبه الحور وتشبه ويكفي الجمال، فلماذا حينئذ إيش يذكر مثل هذه الأمور؟ لماذا يذكر مثل هذه إيش الأمور؟ مثل قال ابن القيم في نونيته في وصف حوريات الجنة: ثديهن كألين الرمان. وقال في ابن القيم أو القحطاني في نونيته رحمة الله عليه: غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص العطيان، من خالص العقيان، أسرت بها للمتقين كواعب. شف المرأة هي تكعب ثديها وقام، ليش؟ أسرت بها للمتقين كواعب، شبهن بالياقوت والمرجان، بيض الوجوه شعورهن حوالك، حمر الخدود عوات عواتق الأجفان، بيض الوجوه شعورهن حوالك، حمر الخدود عواتق نعم. المهم، هذا الوصف كان للترغيب في دخول الجنة، لأن مثل هذا الجمال ومثل هذا الوصف الخاص يدل على إيش؟ مثل هذا الوصف الخاص يدل على دعوة الناس إلى العمل بالدين وترك معصية رب العالمين لينال عناقهن وجماعهن إلى آخره. وكذلك ماذا الذي يتصوره في مثل من كظم غيظا وهو يستطيع إيش؟ وهو يستطيع إنفاذه، ماذا يتصور فيه؟ جاء في الحديث: من كظم غيظا وهو يستطيع إيش؟ إنفاذه، خيره الله بين حور العين يختار ما شاء. إيش يفعل به؟ إيش يفعل بحور العين؟ أجمل نساء الجمال، يقول هذه يريدها هذه يريدها هذه يريدها، يصفهم مثل الفاكهة يتفرج عليهم كذا. إذن في جماع، هذه كلها حديث متضافرة تدل على صحة ما ذهب إليه ابن القيم وبوب في كتاب حادي الأرواح، قال باب أن أهل الجنة يطؤون وأن نساءهم بهم يتلذذون كما يتلذذون يعني في الدنيا، لكن بشهوة المرأة التي إيش لا تنقطع أيضا، أن النساء شقائق الرجال كمن لو ذكر لا ينقطع، لا شك أنها لا تنقطع شهوتها سريعا مثل الدنيا. نعم، لأن لكي تناسب إيش تناسب الرجل في أشياء غيبية، لكن الاستنباط يدل عليها في أشياء غيبية. يعني كما أن الرجل بشهوة لا تنقطع، ما نتصور المرأة أيضا تكون في حصول الشهوة تكون عارضة لمدة ثواني أو كذا، فلا بد أن تسامت الرجل. نعم، لعموم حديث النساء شقائق الرجال، وكما يتلذذون بهم في الجنة، نعم كما يتلذذون بهم في الدنيا يتلذذون بهم في إيش في الجنة. فهذا حينئذ دليل على ذلك، فهذا دليل على ذلك. نعم، طيب لنقرأ. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذه قراءة كتاب صفة الجنة للإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، وغفر له وغفر لشيخنا ومن حضره واستمع. قال في كتابه: ذكر نهر البيدح في الجنة. قال أحمد: حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المقيرة عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا الحسنة، فربما قال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فإذا رأى الرجل رؤيا يسأل عنه، فإذا كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه إليه. قال: فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، رأيت كأني دخلت الجنة، فسمعت وجبة ارتجت لها الجنة، فنظرت فإذا قد جيء بفلان وفلان حتى عدت 12 رجلا، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل ذلك. قالت: فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم. قال: فقيل: اذهبوا بهم إلى نهر البيدح، أو قال: نهر البيدح. قال: فقمسوا فيه، فخرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة البدر. وقالت: ثم أتوا بكراس من ذهب فقعدوا عليها، فأتي بصحفة أو كلمة نحوها فيها بسرة فأكلوا منها، فما يقلبونها لشق إلا أكلوا من فاكهة ما أرادوا، وأكلت معهم. قال: فجاء البشير من تلك السرية فقال: يا رسول الله، كأن كان من أمرنا كذا وكذا، وأصيب فلان وفلان، حتى عدد 12 الذين عدتهم المرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالمرأة. فجاءت فقال: قصي على هذا رؤياك. فقصت فقال: هو كما قالت يا رسول الله.
نعم، هذا الحديث هو الذي حدث به في مسند أحمد بهز ابن أسد العمي، وهو ثقة ثبت، يرويه عن سليمان بن المغيرة القيسي، وقيل البكري، وهو ثقة. نعم، يرويه عن ثابت بن أسلم البناني البصري، وهو ثقة عابد، عن أنس. فهذه حينئذ من رباعيات، ليس من ثلاثيات الإمام أحمد، وإسناده صحيح. ولم يعني أجد تصحيحا للشيخ ناصر لهذا الحديث. إذن هناك لا يبالغ الإنسان، هناك لا شك أحاديث فاتت الشيخ ناصر، وهكذا يفوت كل عالم ذلك، فقد يكون هذا منها، إلا أن يسفني أحدكم ويقول: وجدت الشيخ بحثه في مكان كذا. فالمقصود أن هذا الحديث إسناده صحيح، إسناده صحيح، لتعلم أن الإنسان قد يفوته من الأحاديث ما إيش ما يفوته، يفوته من الأحاديث ما يفوته. مثل هذا الحديث أغلب الناس لم يسمعوا به. نعم، وذكر أي نعم، نقل هنا أن الشيخ ناصر صححه في موارد الظمآن برقم 13,500 و1000. سبحان الله، نعم ذكر أن الشيخ في موارد الظمآن صححه، فالحمد لله رب العالمين على فضله. فهذا الحديث إسناده صحيح، قال كان رسول الله تعجبه الرؤيا الحسنة. نعم، الرؤيا الحسنة تختلف عن الحلم، لأن الإنسان ما يراه في النوم ثلاثة أقسام، أكثر الناس في جهل بهذا، فهم يقصون كل شيء ويرونه رؤيا، وهذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم ما يراه الإنسان في المنام، فمنها الرؤيا وهي ذات القصة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها ولا تضره. إذن يكفيك حتى لا يضرك الرؤيا اثنين، تبصق كما صحيح البخاري، تبصق عن يسارك نعم، وتعوذ بالله من شر هذا الرؤيا ما تضرك، احفظ تبصق عن يسارك وتعوذ بالله من شرها ما تضرك. إذا زدت كمالا نعم فقم صلي بعدها، هذا كمال، وإلا يكفي هذا كما جاء في صحيح البخاري. ففرق النبي إذن الرؤيا الصالحة، يرى صاحبه في الجنة أو يرى نفسه يحمل كتاب وهو جالس في مجلس إمام كالإمام أحمد، الرؤية الصالحة من إيش؟ من الله. نعم، والحلم من الشيطان، يرى أن ثعبان أسود ملتف عليه يعضه في عنقه أو شيء مثل هذا، فهذا لا يقصه لأنه من الشيطان. الثاني من الشيطان. الثالث حديث النفس، يرى أو يبعد العهد، يبعد العهد به أن على موت أبيه، وكما يقول العامة يوحشه يشتاق له، فيشوفه أمس يحدثه صاحب يقول أمس شفت أبوي قاعد أحضن وطبطب على ظهره وأحضن وأقبل، وهذا حديث نفس بس، أنك تشتاق في الواقع تشتاق لرؤية أبيك إلا مات عنك، ورأت أنك تحضنه بس، إلا أن يكون مظاهر لأبيك رأيتها في المنام، كان رأيت صورة تشبه الشباب أسود الشعر أمرد صفات أهل الجنة أبيض الثياب، هذا رؤية لأن فيها صفات حسنة، فيها صفات إيش؟ فيها صفات حسنة هذه الرؤية. نعم، لأن فيها صفات وقصة. الثالث في الرؤى ما يسمى أوغاث أحلام، هذا ما يفسر، تأتي قصص مستنكرة أو عجيبة تتداخل شوي، أنت في الطيارة يقول بعد شوي لقيت نفسي راكب مع قبطان السفينة أشوف آلات السفينة ويسوق السفينة، شوي إلا في محتفل عرس، شوي في عزاء. نعم، إيش هذا؟ هذا الذي قالوا عنه أضغاث أحلام، رؤى متداخلة ما تفسر. طبعا الجاهل كله يفسرها، مثل ذول الصحويين يعقدون مجالس هي يرون أنها للدعوة إلى الله، يقولون هي إيش؟ هذه المجالس للدعوة إلى الله، وهي بدعة. كما نبه شيخنا بن باز، يجمعوا لهم 1000 2000 نعم 1000 2000 ويبدأون يقولون لهم يعني من رأى منكم رؤيا فلان علان فلان، يقول كل ما يسأل واحد يقول أرى أنك تتوب إلى الله من شرط صالح أمرك، التوبة إلى الله بسرعة قبل يجيك الموت. فاستعمال تفسير الرؤيا للدعوة إلى الله بدعة ولا سنة؟ يقول لك طيب الرسول كان يقول من رأى منكم رؤيا ها؟ كيف تقول؟
صالح صلى الله عليه وسلم الوحي.
كيف تفرقوا؟ يجيب لك شبهة يقول النبي في الفجر صحيح؟ صلى الفجر يقول لأصحابه في صحيح مسلم من رأى منكم رؤيا؟ يقول طيب ليش تمنع هذا الصحوي القصاص الداعي إلى الله أنه إيش؟ ها؟ أي باب الخبر ها؟ صحيح. شوف هذا جواب موفق. شفت أخونا وش قال؟ يقول الرسول لما ينصل صلاة الفجر الحاضرين عنده يقول أحد منكم رأى رؤيا، لكن ما يجمع الناس كما يقال لهم الساعة 9 لقاء فضائي مع الصحوي فلان شيخ الطريقة الصحوية شيخ الطريقة الصوفية، فما يقول له موعدكم مع 9 في الرؤى وفي ملايين الناس يبدون يا شيخ أنا شفت أمس في النوم ولا نعم لا يجمع الناس. هذا واحد. اثنين ما كان النبي يفسر لهم كل شيء وهذا يفسر لهم كل شيء. شفت الفرق الكبير؟ ويستعمل ذلك في الدعوة إلى الله. ثلاث فروقات هذه بدعة. يقول شيخنا بن باز الله يرحمه لما شاف الشيخ بن باز الله يرحمه الشيخ بن باز تجي كانت تبلغ الشباب الصحويين يستنكرها لأنه قلبه مليء بالعلم وعمل السلف، فلما يجيون خبر عن الصحويين بشيء يستنكر. جابوا له الخبر عن الصحويين يجمعون الناس بالآلاف في صالة ويقول يلا من شاف ركب منكم أنت. أنت أنت أنت. فقال الشيخ معلقا عليهم هذا يعني منكر، ليس هذا من العلم العام اللي يجمع له الناس، شيء ظني. كيف تضمن وتجمع الناس اللي يسمعونه؟ كل واحد خاص به. فش علم العام يجمع له الناس هذا؟ تقول تعالوا مثل يحيى بن زكريا قال إني بلتقي فيكم في هذا فانجمعوا، وهذا أصل ما يفعله مشايخ في تويتر، عندي محاضرة في مكان كذا. ليش؟ عشان الناس يجتمعوا، هذا علم عام بيسمعهم العلم اجتمعوا يفيدوا. هذا كما يحيى قال اجتمعوا واجتمعوا، وليس هذا رياء وسمع. طيب لكن هل من العلم العام تقول الناس اجتمعوا يلا عشان في اللي عنده رأي قصة؟ صار ابتداع ولا اتباع؟ ابتداع واضح، واضح ابتداع اختراع في الدين في الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله الأصل فيها موافقة السنة. تتويب العصاة عبادة، والعبادة لابد فيها من شروط توحيد إخلاص متابعة. فما تابع النبي هذا الصحابي نتصدر وجمع له 7000 في قاعدة يلا كل واحد يقول رؤية. ثاني ما فسر النبي كل الرؤى، هذا يفسر كل الرؤية، بل يذكرون أشياء يعني مستنكرة. مثل الواحد اسمه صالح بن سعد الحيدان أذكر طلعت امرأة له رؤية كان غريبة، قال أنصح لك أن تبتعدي عن البيبسي والموز إلى آخره. أنا ما أدري وش العلاقة في الموضوع هذا. طيب فالنبي لما عرض له صلى الله عليه وسلم رؤيا وش اسمها أي في صحيح مسلم قال له رجل نعم قال له رجل يا رسول الله إني رأيت في المنام أن رأسي تندر أو تخرج وإن تحرج وإني أتبعها. يعني في رؤى مخيفة، يعني رؤى مخيفة. فالنبي ما سوى مثلهم. لو قصة هذا لو واحد ذكي فيهم يقص على الصحوي ذا يا شيخ رأيت رأسي تخرج جاهل بالسنة، يقول توب إلى الله قبل رأسك تخرج أحسن لك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخبرنا بلعب الشيطان عليك. ممكن كان يستعمل الرؤية في تخويفه واستعمالها في الدعوة يكذب في التعبير. ما فعل النبي هذا؟ ما كان النبي يكذب في الدعوة، صادق في دعوته. فقال لا تحدثنا بلعب الشيطان عليك. ما فسر له الرؤية، هذول يفسرون كل شيء. أيضا قال النبي من الرؤية قال حديث النفس تحدث نفسه في اليقظة فيراه في النوم، أيضا يفسرون حديث النفس. واحد يا شيخ في العمل مرة مزعجني وشفت في النوم أنه معلق وظهره وامسك صوته وفرشه، ما يقول له حديث نفس مقهور منه وشوف في النوم أنك تضربه، ما يعرفه وسيسر له إياه، يقول سيكون نصر قريب عليه إن شاء الله. أبشر النصر، نصر صوت في يدك فرش نصر عليه إن شاء الله. فيفسر له كل شيء حتى حديث النفس يفسر له إياه. هذا يدل على جهله. النبي قال رؤيا ثلاث: رؤيا حسنة صالحة من رجل صالح، نعم، وحلم من الشيطان، وذكرت لكم هذا، وحديث نفس، وأضغاث أحلام يفسرون إياه، نعم. إذا قص الأحداث الأحلام يقول سيكون في تقلبات في حياتك، لكن في الأخير ابشر فسيكون لك مكان ومنزل، سيكون لك تقلبات. أضغاث أحلام مش تقلبات يفسر بها، وهكذا وهكذا. فالنبي كان تعجبه الرؤيا الحسنة لأنها مبشرات. فقال في حديث: انقطعت النبوة وبقيت إيش؟ المبشرات، الرؤى الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له. أنا شخصيا رأيت الجد عبد الله وكان كثير الذكر، رأيته في ثياب بيض، وأرجو أنها رؤية حسنة، أن ثياب أن أهل الجنة أهل النار لا يلبسون البياض. وكان كثير الذكر، معروف كثير الذكر والإصلاح بين الناس والخير، فالمقصود أهل النار لا يلبسون البياض، هذا إن شاء الله خير. فإذن لا تفسر كل شيء يقال لك. فكان النبي تعجبه الرؤية الحسنة، فربما قال: هل رأى أحدكم من رؤيا؟ انتبه، ليس على طريقة هؤلاء. قال: فإذا رأى الرجل رؤيا يسأل عنه، فإن كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه إليه. إذا رأى إنسان رؤيا يسأل عنه، الله أكبر الله أكبر. والله جاءني إنسان يقص علي يعني رؤيا رآها لأم ناصر الدين رحمها الله، بنت الشيخ ناصر، وكانت مقرئة وصاحبة قرآن وصاحبة تعليم للقرآن وصاحبة حديث وعلم وفقه. فقال لي: رأت فلانة امرأتك في النوم بعد وفاتها. فأول ما قلت: ما حالها؟ قالوا: صالحة. قلت: ما حالها؟ قالوا: صالحة. قلت: إذن قص. فقالت أنها سألتها: ماذا فعل الله بك بعد وفاتك؟ فأشارت ترفع يديها مرة بعد مرة إلى فوق، يعني رفعني. فنسأل الله لأمواتنا أمواتكم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه من السنة. فإذا الرجل الرؤيا يسأل عنها، فإن كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه إليه. قال: فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، رأيت كأني دخلت الجنة، فسمعت وجبة ارتجت لها الجنة، يعني صوت، نعم، ارتجت لها الجنة، فنظرت فإذا قد جيء بفلان وفلان، حتى عدت 12 رجل منهم، وقد بعث رسول الله سرية قبل ذلك قالت: فجيء بهم عليهم ثياب طلس، يعني وسخة، تشخب أوداجهم. قال: فقيل: اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ، أو قال نهر البيدح. قال: فغمسوا فيه فخرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة البدر. وهذا الحديث إسناده صحيح. فانظر إلى فضل الجهاد في سبيل الله، وما أكرم به هؤلاء من الغمس في نهر يسمى البيدح أو البيدخ في الجنة. فخرجوا منه كالقمر ليلة البدر. وقال: ثم أتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليه. فأتي بصحفة أو كلمة نحوها فيها بسرة فأكلوا بسرة فأكلوا منها فما يقلبونها لشق إلا أكلوا من فاكهة ما أرادوا وأكلت معهم. قال فجاء البشير من تلك السرية فقال يا رسول الله كان من أمرنا كذا وكذا وأصيب فلان وفلان حتى عدت الاثنى عشر الذي عدتهم المرأة. هذه بشرى رؤوا فين؟ في الجنة. نعم. فقال قصي هذه رؤياك. فقصت فقال هو كما قالت يا رسول الله. فهذا إذن إقرار من الرسول بالرؤية. فإذا قال قائل طيب إذن هذا حق، فكيف يقال إيش الرؤية لا يبنى عليها حكم شرعي؟ قال هذا للنبي كان حي أقر هذه الرؤية فصارت وحي وصح. فاغتر الشرذم هذا الجهاميون الخوارج، اغرهم الشيطان لعب عليهم، هم جهلة يدرسون عند المشايخ يقعدون فترة وينقطعون يروحون، هذه يسمو طالب علم الذواق ما يستمر مع الشيخ، يقعد فترة ويغيب ليس لعذر ولا شيء كذا، خلاص يقول ما يعجبني يروح للشيخ ثاني يقعد فترة ويغيب. المهم هكذا كانوا الجهمانية يجلسون على الشيخ فترة ما يعجبهم كلامه في المنكرات أو كذا ما يتكلم عليه الأمر أو كذا يتركونه يروحون لفلان يروحون لعلان. فمن جهلهم لأنهم كانوا حتى في العلم من الذواقين يذوق شوي وينقطع عن العلم، نسأل الله العافية، صار عندهم جهل. والنوع هذا اللي ينقطع عن العلم خطر، من أي جهة؟ أي جزء هذا يغر العوام عليه. أنا سمع حضر عند الشيخ سنتين أو ستة شهور سمع معلومات لما يقولها في المجلس يحسبون العوام عمل. فحينئذ تكون مصيدة ليسألونه في أشياء أخرى ما يفقه فيفتيهم غير علم، مصيدة. فيكون نصف العالم هذا جاهل، خطر من جهة أنه يصير عنده طعم يظن العوام يقول والله جاب المسألة ذي. نعم. وأذكر لكم مسألة، كان يحضر عندي سائق تاكسي أو سائق يعني أجرة، كان ما شاء الله مواظب لكن ما يعني ما واظب انقطع. المهم يوم من الأيام يحكي هو نفسه لي يقول سمعت منكم مسألة في الدرس فعلقت على رجل مما سمعته فذكرت له دليلها وكذا وكذا، ما شفت اللي يتبعني ويجري وراي يقول أيها الشيخ كم رقك حتى استفتيت. فهذه المشكلة، فيكون حينئذ طعم، فلا بد الإنسان يكمل علمه يواظب على الدروس ويشتري في بيته مكتب التحقيق ويدرس دراسة كما يدرس الطبيب الطب. الطبيب كيف درس الطب قدر يفتح بطنك؟ والله أشكو أذكر طبيب ومن كثرة الدراسة إنه كان يبكي والله يدخل هذا ونهدي عليه، يقعد حوالي 9 أو 8 ساعات يدرس في المكتب في في في, في المكتبة الطبية حتى يستطيع يشق البطن. أما يجيني واحد يتخرج من الشريعة بس كل ما جاء اختبارات ملخصات وإيش بيجينا دكتور هذا عندنا ولا مو عندنا؟ وش كيف تخرج ذا العالم؟ وش هذا؟ نعم وش يتخرج العالم؟ ما يدرس الشريعة بدل ما يدرس الطبيب الطب، وبعد بيطلع ويحاول يأخذ مزارة الإسلامية تصاريح ويحاول يسوي دروس مشكلة، ويحرج مزارة الإسلامية وكذا مشكلة. طيب أنت ما درست مثل الطبيب، قاعد نتكي على الشاي والقهوة 24 ساعة نص ساعة في اليوم علم وخلعت عباية العلم وقاعد ما تدري رجليك. نعم. وبعضهم بهذا يسمونه يقول تنقسم إلى ثلاث أقسام، هي مسبحة ومروحة ومقبحة. فالمقصود وبعد يجي بعدين يبي يعلم الناس. ها طيب اقرأ.
قال رحمه الله
نهر بارق.
قال رحمه الله نهر بارق على باب الجنة. قال لما قال أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن الحارس بن فضيل الأنصاري عن محمود بن لبيد.
ليش هذا حاط على التحقيق؟ حاط على التحقيق أي كان فاضي. طيب اقرأ.
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر على باب الجنة في قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف. ليش؟ وأنا اللي يتابعون معنا درس السند
في إسحاق،
شوف إسناده
في إسحاق،
في محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنى، فليس إسناده بصحيح، فليس إسناده بصحيح، إسناده ضعيف. طيب، الشهداء على بارق، وهذا فضل الشهداء فيه، لكن علامة الألباني شاف له طرق وصححه في كما في ورد الظلمان 34 و300. نعم، هو 300 34 300 و1000 في صحيح الترغيب 78 و300 و1000. أن الشهداء، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على بارق نهر، بارق نهر الشهداء في الجنة. في الجنة يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية، فيكون على ضفة نهر في قبة خضراء، أو نعم، يخرج إليهم رزقهم بكرة وعشية. لا شك أن الشهداء أعلى المنازل في الجنة، أو من أعلاها، كما في حديث آخر الشهداء أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، نعم، تأوي إلى قناديل معلقة في العرش، فهذا يدل على أن مراتبهم أعلى المراتب. لكن أي شهادة؟ شهادة في سبيل البدعة ولا السنة؟ سبيل السنة. أما يخرج بالثورات مهيجا على ولي الأمر والحكومات، ثم يتسبب في قتل وفتنة وتفرقة، فهذا خاتمة سيئة إذا مات برصاص الحكومة. وإن كان نية حسنة، يقول أنا في جاهد في سبيل الله، لكن النية الحسنة لا تكفي. في دليل تعرفونه أن نية الإنسان في العبادة لا تكفي، لابد من عمل صحيح، في حديث عام وحديث خاص. أما الحديث العام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وإن كان مخلص يعني، فهو رد. أو قال كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، وإن كان صاحبها حسن الاعتقاد. أما الدليل الخاص ما رواه البخاري في صحيحه، أن رجلا مخلص قال يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة، قال شات بشات لحم، قال ابن حجر، وهذا يدل على أن إيش؟ النية واحدة لا تكفي، لأن الرجل ناوي أنه يضحي، لكن ما وفق لأن يضحي إيش؟
في الوقت.
فقال له النبي شاتك شات لحم. وابن مسعود لما رأى الفرق تلك الصوفية المعاصرة لابن مسعود صح التعبير حلق، لكن حديث لما كنت في دمشق في سوريا وتلوت على أهل الصوفية صعقوا، قال هذا أثر صحيح يبغوا يردوه، أعوذ بالله منهم، أنه كان إنسان يشبه شيخ الحلقة الصوفية، يقول سبحوا مئة كبروا مئة معهم حصل مثل المسابح، قال أنتم أهدى ملة من رسول الله وتحت باب ضلالة، قال ما ردنا الخير، قال وكم من مريد الخير نية طيبة مريد الخير لن يصيبه، لأنه ما تابع إيش أن هذا أدلة أن النية وحدها إيش لا تكفي، لابد من مطابقة إيش العمل. فإذا الشهداء ليس هم الذين كان يدعو لهم مثل محمد حسان، فكان لما محمد حسان مر بمرحلتين في باب الثورات، المرحلة الأولى كان يقول إن دين الله ليس بالزعاق وليس بالمظاهرات وليس بالثورات، فرأى الناس خرجوا وأنهم إذا بين لهم السنة مقتوه، فصاح بهم أخرجي أيتها الأرواح إيش الطاهرة، فحثهم على الجهاد في رابع العدوية، وخرج هو نساء الثلاث أو الأربع لا أذكر إلى الميدان. وحينئذ استدلنا بهذا في خطبة الجمعة أمس على أن الحي
لا تقلده كل شيء، لا تأمن عليه الفتنة، بل اجعل ميزان الحي هذا الذي قاعد تتابعه الصحابة، فما وافق عمله فليكن لك شيخا إذا كان على منهج الصحابة، أما إذا كان على منهج الخوارج يخالف الصحابة والصحابة ما خرج عن الحجاج فدعه. قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب النبي، أرق الناس قلوبا وأعماقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم شهدوا التنزيل وصحبوا النبي الأمين، فاعرف لهم قدرهم وأعطهم حقهم، غير الصحابة. لكن الحي شوف هذا الحمد لله قلدوه، وقال ابن تيمية وقال ابن القيم وسووا الرخاءات الفضائية قلدوه، ثم اللي قلدوه وين راحوا؟ راحوا في جحيم الثورات. لكن لو كان لو اتبعوا الصحابة لكان كل واحد يجي يخالف الصحابة يبعدوه، لكن ما فعل، فراح وراح السان بالقناة الفضائية هذه اللقاءات آلاف الناس، لأنه ما اتبعوا كلام ابن مسعود أنهم عليكم بالأصل وهم الصحابة، وكلام الإمام أحمد في شرح أصول السنة قال الأصل عندنا أو أول أصل ذكره التمسك ما كان عليه الصحابة، اقتدي بهم، هذول ماتوا وماتوا على الهدى والدين الصحيح، فتمسك بما كانوا عليه رضي الله عنه، وإياك وبنيات الطريق. طيب، اللهم ارض عنهم اجعلهم واجعلنا من يتبعهم ظاهرا وباطنا. الحديث الذي بعده اقرأ.
بسم الله رحمه الله: ذكر ما في الدنيا من أنهار الجنة.
يعني في الدنيا في أنهار تذكرنا أو لها صلة بالجنة، في أنهار في الدنيا، في أشياء في الدنيا نزلت من الجنة، خلنا نشوف الآن. نعم اقرأ.
قال في حديث الإسراء في ذكر سدرة المنتهى، قال: فإذا يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران، فالباطنان في الجنة والظاهران النيل والفرات، عنصرهما النيل والفرات عنصرهما. ثم قال:
طيب، هذا الحديث خرجه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: فإذا نبقها لما وصل في الجنة ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا ورقها مثل آذان الفيلة. سبحان الله العظيم، معروف السدر ورقه صغير، لكن هذا يقول الورق كبير لدرجة أنه كان كأذان الفيلة من كبره. سبحان الله، من كبره. فإذا نبقها مثل قلال هجر، هي جرة كبيرة تسع قربتين، هذا النبق، النبق العادي يكون صغير أيضا، شوف كيف كبره. سبحان الله العظيم، مثل قلال هجر، وهي تسع تقريبا قربتين. نعم. و قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. فإذا مما في الجنة الآن تستمتع بالنظر إليها وتوقن أنه من نهر الجنة نهر النيل الذي يصب في مصر ويصب في السودان، ونهر الفرات الذي يصب بالعراق ويصب في الشام سوريا، وهذا إلى الآن لم ينضب، لم يجف. نعم، لم يجف. طيب، ما أثر أن وجودهم نهران في الجنة هنا في الدنيا؟ وش أثر هذا؟ فأيهما أفضل حينئذ؟ واحد إنسان بيته في وسط البلد، أفضل يصلي في بيته ولا يصلي بجانب النهر النافلة نهر الجنة؟ نشوف واحد جاوب. وين رحت؟ لا، هو الفرات من الجنة، كيف نهر الفرات أو نهر الجنة؟ لابد حينئذ أن نعرف أيهما أفضل. النبي قال ترى النهر النيل من أنهار الجنة، فأيهما أفضل، يصلي في بيته النافلة أو يصليها جنب النهر من أنهار الجنة؟ طيب وش الفائدة يقول النبي النهر من أنهار الجنة؟ طبعا النهر قدامه يقول من أنهار الجنة. النبي ما قال اسمها عن الروضة بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الأفضل الأفضل نصلي الفريضة فيها ولا في الصف الأول؟ صف الأول. طيب إيش الفائدة أن قال هي الروضة من الجنة يعني؟ أي طيب لا أثر في تخصيص العبادة لا في الروضة إلا في المسجد النبوي ولا في النيل ولا في الفرات. يقول نهار الجنة يلا أعطيها يصلي ركعتين جنة من الجنة ابتداء، أو يصلي في المركب عليه. قال نهر الجنة أنت في المركب الآن يلا صلي لك ركعتين أنت على نهر من نهر الجنة. لا أثر لهذا لأن الصحابة ما فعلوا، ما فعل الصحابة. ليس في الروضة إلا ما ذكر ابن حجر ركعتان. كان النبي حريص في هذه مسألة الأكوع، سلم الأكوع كان يصلي سلم ركعتين عند الروض عند الاستوانة. يقول ابن حجر الفتح ورثنا عن مشايخنا الاستوانة هذه هي التي في الروضة، فكان يصلي ركعتين. الألباني نفى كل شيء، قال ما في دعاء ولا ركعتين، لكن هذا حديث البخاري معلقا عن سلم الأكوع كان يصلي ركعتين عند الاستوانة. نعم الاستوانة قال ورثنا. والعلم يقول الزهري ليس كل شيء في العلم تحتاج إلى إسناد، أحيانا بيش العمل مثلا حدود الحرم. الحرم الشيخ يقول لنا شيخنا وصي الله عباس طلعونا مع مجموعة في الهليكوبتر وصرنا ننزل في كل مكان حتى نعاين حدود الحرم بالتوارث، ما في سند حدود الحرم. كذلك حدود رمي الجمرات هذه بالتوارث. كذلك إيش ما ذكرنا في هذا الباب، فإذا بالتوارث عرف أن الروضة الاستوانة فيها، وأن سلم الأكوع كان يصلي ركعتين فيها. فإذا يكفي أن تصلي ركعتين، أما أنك تروح تعتكف كما يفعل البعض واقف، ليش انتظر من يقوم من السجادة الخضراء؟ أول ما يقوم واحد يخفز ويقعد يجلس يعتكف، هذا ما العصر، أو يقعد يدعو عند الروضة. وش الدليل؟ الشيطان تلقى الإنسان أحيانا عبادة خاصة لا دليل عليها. لماذا لا تدعو الله ليلة النصف من شعبان؟ أنا ليلة فضيلة، لماذا تقعد طول الليل؟ ليش؟ لم يرد ليلة فضيلة، لكن ما رد تخصص دعاء فيها. ادعو لأنها آخر الليل، وادعو لأن النصف من شعبان. كذلك بقعة الروضة فضيلة، لكن الباني يقول ما في دليل تعتكف فيها، تدعو فيها، تقرأ القرآن فيها، كل هذا ما يقول فيه دليل. واضح؟ لو كان خير لسبقنا السلف إلى ذلك، هم الحكم، والآن ازدحام ويقعد بعضهم عند خشونة بالركبة يقعد واقف يراوع بالرجلين لين ساعة. أول ما يجي طب قال أنا قبلك ممكن ضربات، لا ما لا أصلا أي نعم. وش التنظيم يا رجل؟ ما الدليل أصلا أن يقعد كذا؟ وش التنظيم الآن؟ عارف في تنظيم صحيح، بس ما الدليل أن يقعد منتظر كذا؟ إلا أن يريد أن يصلي ركعتين أسأل الأكوع كان يتحرى الصلاة في الاستوانة وهذا، أما سواء أنك تقعد كذا معتكف وتقرأ قرآن في الروضة. وأكثر الناس كذا، لكن العلم نور يا أخوان، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوتا ويضيف إلى الروضة أنه إيش جنب الرسول. لذلك بيّنت في عايض القرني لما جاء أبها قبل حوالي 18 أو 17 سنة لا أذكر، قلت له ليش أنت علقت الناس بالصلاة عند الروضة لأجل القبر؟ هذا يعني كلامك منكر، أنت لا تخلي الناس يغلون. لما مررت بالمسجد وشفته سوى محاضرة وميكروفون خارج برا المسجد، نعم خارج برا المسجد، قلت له سمعته يقول وصلي بالروضة ركعتين بجوار الشفيع المشفع. فقلت لفت النظر للناس مو اتباعا لسبب الأكوع، وأن كان يصلي عند لفت الناس لأن هذا لها فضل لأنك بجواره إيش، وهذا يؤدي للغلو في النبي، فيصير اللي يصنع في الروضة وطول مقعد في الروضة يقول أنا بجوار الشفيع يا رسول الله، ما يصلح هذا، تفتح ذريعة للناس الشرك. فالموقف لم يعجبني، لأنه كنت لما أول ما شفته بالطائرة وأنا راجع إلى جدة شفته فقلمته، ففي آخر الموقف قال لي أحسنت كلام طيب شوي، ما قال لي أحسنت كلام طيب إلا صرخ صرخة يعني بعد دقيقة، بس بعد 20 ثانية قال الله يهديك وراح مشى. ما فهمت كيف مرة أحسنت ومرة، فأنا يعني ما فهمت الموقف ذا كيف يحصل إنسان موقفين في مجلس واحد، مرة أحسنت وأشكرك ثم يقول الله يهديك ويجيك ماشي، ما فهمت ليش. نعم فسروا لي هذا إيش وش معنى
إعلان على التنبيه.
أي هذه والله، فالمقصود أن هذا الأمر ليس بجيد، أن نذكر الناس بأنك وانت تصلي في الروضة تراك جنب النبي، انتبه، لأنك تعلق بالعبادة تخصيصا لجوارة النبي، والنبي قال والشيخ محمد الوهاب قال باب التغليظ على من عبد الله عنده بجوار قبر رجل صالح، فكيف من عبده؟ فلفت النظر إلى الصلاة بجانب الموتى ذريعة، حتى عمر لما رأى أبو هريرة يصلي وهو ما يدري معنا يصلي بجانب قبر ميت، قال القبر ابتعد، لا يجي قلبك أنك تصلي عشان القبر بجانب. فقال ظننت يقول أنس، يقول ظننت يقول القمر، ففهمت أن يقول القبر، ثم حينئذ إيش حينئذ ابتعدت عن القبر. هذا كان منهج الصحابة، سد ذرائع الشرك خلاف القصاص وغيرهم، لا يعبأوا، أهم شيء للناس يكتلوا، أهم شيء أشعار وضحوكات، أهم شيء يتكتلوا، وش بعد توجيهم بعد كذا الله أعلم. نعم طيب، إذا النير الفرات من أنهار الجنة، اقرأ أكمل. وفي مسند أحمد
قال وفي مسند أحمد وصحيح مسلم واللفظ له من حديث عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان أو جيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة.
إذن أيضا يضم من أنهار الجنة إيش كما في صحيح مسلم سيحان وجيحان أيضا من أنهار الجنة. صار كم في الجنة هنا؟
أربعة
من أنهار الجنة، والحمد لله على فضله، وهذا في صحيح مسلم في صحيح مسلم. فأما سيحان وجيحان فهما من أنهار الجنة في بلاد الأرمن، في بلاد الأرمن. فجيحان يسمى نهر المصيصة الآن لعله، وسيحان وهما نهران عظيمان جدا، أكبرهما جيحان. وأما قول الجوهري في صحيح يقول النووي جيحان نهر في الشام، غلط، ليس في الشام، ليس في الشام، نعم مجاور لكن ليس فيها، فهو يبدو على خطوط أوروبا. سيحان وجيحان كما في نهاية الغريب نهران بالعواصم عند المصيصة وطرسوس، واتفقوا كلهم أنه جيحون نهر وراء خراسان عند بلخ، واتفقوا على أنه غير جيحان. وحينئذ يقال أيضا سيحون وجيحون بلاد خراسان، ولكن هذا ففي كلامه إنكار من أوجه، أحدهما قوله الفرات بالعراق وليس بالعراق بل هو فاصل بين الشام والجزيرة، الثاني قول سيحان وجيحان يقال سيحون وجيحون فجعل أسماء مترادفة، وليس كذلك، بل سيحان غير سيحون وجيحان غير جيحون باتفاق الناس، الثالث أنه ببلاد خراسان، وأما سيحان وجيحان ببلاد الأرمن، إذن سيحان وجيحان ببلاد الأرمن بقرب الشام. يمكن اليوم
بتركيا أو لكن بقرب الشام. إذن هذه من أنهار الجنة، من أنهار الجنة في الأرض، كلها من أنهار الجنة. الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم. طيب الحديث اللي بعده،
قال وروى الحافظ الضياء من طريق عثمان بن سعيد عن سعيد بن سابق عن مسلمة بن علي الخشني عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل الله من الجنة 5 أنهار: سيحون وهو نهر الهند، وجيحون وهو نهر بلخ، ودجلة والفرات وهما نهر العراق، والنيل وهو نهر مصر، أنزلها الله من عين واحدة من الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناح جبريل، فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض، فجعل فيها منافع للناس من أصناف معايشهم. فكذلك قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون.
على ذهاب به لقادرون.
قال فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل جبريل فرفع من الأرض القرآن العظيم والعلم كله والحجر الأسود من ركن البيت ومقام إبراهيم وتابوت موسى بما فيه وهذه الأنهار الخمسة، فرفع كل ذلك إلى السماء. فذلك قوله تعالى وإنا على ذهاب به لقادرون. فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد حرم أهلها خير الدنيا والآخرة. وهذا حديث قريب جدا بل منكر، ومسلمة ابن علي ضعيف الحديث عند الأئمة. وقد وصف الله سبحانه عيون الجنة بكثرة الجريان، وأن أهل الجنة حيث شاءوا فجروها أي استنبطوها، وفي أي المحال أحبوا نبعت لهم العيون بفنون المشارب والمياه.
هذا الحديث مكذوب كما قال شيخنا ناصر الدين الألباني، موضوع كما ذكر في الضعيفة في رقم 686 و600 و2000، مكذوب مختلق مصنوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي حديثين فمن انصرف.
قال وقد قال ابن مسعود ما في الجنة عين إلا تنبع من تحت جبل من مسك. وروي عن العمش عن عمرو بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال أنهار الجنة تفجر من جبل مسك، وقد جاء هذا في حديث مرفوع.
نعم،
قال
هذا موقوف صحيح أن أنهار الجنة كما ذكر ابن حاتم في تفسيره وعبد الرزاق، وموقوف صحيح أنهار الجنة نعم تفجر من جبل مسك. نعم، إذن هذا غاية الجمال والرائحة الطيبة، الرائحة الطيبة. تدرون المسك كيف يتكون؟ في مسك كاذب مزيف، في مسك صادق. المسك الصادق غدة بعد جريان الظبي أو اسمه الغزال، تتكون فيخرجها عفنة أو يعيد يعني خام فيخرجها، فيخرج منها المسك. هذا المسك الصحيح وغالي الثمن. أما تشوفوا الباعة المجولين مسك 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 مع ريالين أو هذا، انتبه يحرق جلدك، مو بصحيح. نعم، قد يؤذي جلدك زيوت وأشياء ما تعرف وشي. نعم، فعليك أن تعرف المسك على وجهه، مو بأي مسك تشتري، خطير. يعني هذه الزيوت اللي تحطها لي ب5 ريال وشي ما تعرف وشي. أي نعم، نعم.
قال سبحان الله كيف المسك يعني ضرب به المثل ومع ذلك غريبة من العطارين ما يهتمون به, غريبة من العطارين ما يهتمون ولا ينشرونه. ضرب به فم الصائم مش قيل
خلوف
أطيب من ريح خلوفة مسك. فجر نار الجنة من إيش؟ جبل مسك. نعم. وملاط طوب الجنة المسك, وتربتها مسك وزعفران. مسك ومسك ومسك هذا يدل على أنه والشهيد يثلغ يشغب أو يثلغ دمه الريح ريح مسك. الله أكبر. مسك مسك مسك. ومع ذلك لا تجد من يهتم العطارين فعلا بالمسك الحقيقي بالرائحة الطيبة المنقى إلا المغشوش, حطون عليه لون أظن شلون زيوت أي تخليطات من هذا مسك. هذا مسك. نعم. طيب بقي شيء اقرأ.
قال رواه الحاكم في مستدركه فقال أنبأنا الأصم قال أنبأنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن غرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يسقيه الله من الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا, ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا. أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو جبال المسك, ولو كان أدنى أهل الجنة حلية عدلت حلية أهل الدنيا كلها, عدلت الجنة جميعا, عدلت حلية أهل الدنيا جميعا.
طيب هذا الحديث حسن لغيره, وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم, وقد حسنه شيخنا بمجموع طرقه ناصر الدين. من سره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا. هذا يدل حقيقة على أن الرجل من أهل الجنة كان يشرب الخمر ما تركها في الدنيا يتمتع في الجنة بالحور ويتمتع إلا الخمر, فلا يشربها وإن دخل الجنة كما في حديث. إذا قال كيف, بعض العلماء قال لا يشربها, بعض العلماء قال لا ما يشربها, والصواب لا يشربها وإن دخلها لوجود رواية بهذا. فهذا وعيد صحيح, وعيد يقول وعيد إنه يعني, لكن ليس معناه ألا ينفذ هنا. فإذا قال قائل طيب الجنة لها ما تشتهي الأنفس, تشتهي أنفسهم الخمر, فقال لهم ما تشتهي لهم تلذ الأعين الخمر في نهر الجنة يشتهونه, يقال حينئذ الله قادر أن يطيب, أن تطيب خاطرهم دون الشرب منها. صحيح ولا؟ مثل ما روى الإمام أحمد في المسند حديث أبي سعيد الخدري إن أهل الجنة ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الدري في السماء منهم أبي بكر وعمر وأنعم أبي بكر وعمر. طيب الرجل في الجنة ويرى فوق لو يعرف جاره يقول هذا جاري ليتني كنت أسوي زيه, ويجلس في الحلقات ويقوم الليل وأنا ما في إلا يعني أعرض على حلقات العلم وأذهب إلى أمور لا تحمد عقباها من الفضائيات وضيعت وقت تشوفه الآن وين جاري فوق, ما يحصل له إيش ألم إذا دخل الجنة, يسلب منه الألم, يصير في قناعة عنده. فالله قادر أن يحرم هذا الرجل الخمري الذي كان يشرب الخمر ويدمنها ثم حصل له ودخل الجنة أن يمنعه من خمر الجنة ويشرب لبن ويشرب منه عسل دون خمر الجنة. ولذلك جاء في هذا الحديث قال رسول الله من سر أن يسقيه الله من الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا, إذا ما تركها ودخل الجنة ما يشرب يعني, واضح. ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركها في الدنيا, هذا يدل على إيش أيضا, اللي كان يدمن لبس الحرير وهو لبسة النساء في الدنيا يحرمها في الجنة. نعم. الجنة تفجر من تلال أو جبال المسك, ولو كان أدنى أهل الجنة حلية عدلت حلية أهل الدنيا جميعا أدناهم. الله أكبر. وذلك يعطى أدنى رجل الجنة ملك قيل 10 ملوك من الملوك. فنسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. الجنة دار المتقين، لا بد لها من عمل وجهاد ومجاهدة للنفس، ليس بالسهولة كل ما جاء في نفسك شيء في هواك تفعله، جاهد هواك. وانظر حينئذ إلى تلكم الخطوات التي تخطوها إلى القبر أو إلى الآخرة، هل هي خطوات سليمة؟ من تعاشر من الأصحاب؟ هل صاحب كسلان بطال يثبتك عن حلقات؟ يلا روح الحلقة، لا نسمع بكرة إن شاء الله بالتسجيل بث مباشر، نسمع بكرة روح نفطر الآن، لا تمشي مع هذا البطالين صرفوك على العلم، بطال يقول نسمع إن شاء الله مسجل الدرس إن شاء الله. يا أخي الله قول استبقوا الخيرات، قد تتوفى ما سمعته. فامشي مع أصحاب الهمم الذين يقول مشي معك إلى أن تصل في الجنة إلى القمم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، اللهم اصلح أزواجنا وذرياتنا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين لنا، واجعلنا للمتقين إماما. والحمد لله رب العالمين. هذه أسئلة.